بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام والحديث في مسألة جوائز السلطان وعماله، وكلامنا كان في الصورة الثانية في حالتها الأولى، وهي حالة الشبهة غير المحصورة، والكلام كان فيما ترتفع فيه الكراهة. تقدم الكلام في الوجهين الأولين مما ترتفع فيه الكراهة، وهما إخبار المجيز وإخراج الخمس. بقي عندنا فقط وجه أخير للاستدلال على استحباب الخمس في المقام، قبل أن نتوجه إلى الوجه الثالث، ارتفاع الكراهة. قال: ويمكن أن يستدل له. لماذا؟ لاستحباب الخمس، بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا. عندنا أخبار دلت على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، كثيرة، قليلة، خطيرة، غير خطيرة، واضح؟ وهي عدة أخبار مذكورة في محلها. طيب كيف تدل؟ إذا هي تدل على الوجوب، كيف تدل على الاستحباب؟ لاحظتم من الذي يخطر في البال غريبا في البداية، أنه مدام هي تدل على الوجوب كيف نصل إلى الاستحباب؟ يقول: وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة، حملوا تلك الأخبار على الاستحباب. يعني لما أعرض المشهور عن ظاهري وعن دلالة تلك الأخبار، إعراض المشهور صار موهنا لدلالتها، فتنزلت دلالتها من الوجوب إلى الاستحباب. واضح التخريج الصناعي كيف هو يا أخوان؟ فكرة الإعراض لا عن السند، وإنما الإعراض عن الدلالة. واضح إن شاء الله؟ يعني أنا عندي دليل فيه طلب، هذا الطلب إن حملته على الوجوب، المشهور لم يلتزم به، أعرضوا عنه. إن حملته على الاستحباب، خلاف الظاهر، إلا أن المشهور عمل به، فأقول إعراض المشهور هو الكاشف عن عدم إرادة الوجوب من الطلب. فماذا يبقى بعد عدم إرادة الوجود من الطلب، وجوب من الطلب؟ يبقى الاستحباب. واضح إن شاء الله؟ ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ تام، غير تام؟ مطلقة ما كان إعراضهم، مجرد أنهم أعرضوا عن الدلالة على مبنى الإعراض يتم هذا، ولكن استدلال تام.
إذا ما في دليل معارض، يعني لو كان يوجد دليل معارض صح، هنيها نتنزل من الوجوب إلى الاستحباب.
نعم.
مثل دار الأمر بين الحرمة والجواز، نجعل الحرمة تدل على الكراهة. وما هنيها ما في شيء معارض، غير إعراض المشهور.
مشهور. نعم.
إذا من نقول إن إعراض المشهور كاشف،
هو كاشف يقول
عن رأي المعصوم أو عن وجود رواية معارضة للمعصوم عن هذه قبل هذه الروايات، بيكون صحيح إذا ما نقول إنه كاشف.
صحيح. يمكن أن يعلق على هذا الاستدلال بأنه حتى يشمل دليل ما، موردا ما، لا بد من أحد أمرين: إما أن هذا الدليل يشمل هذا المورد لأنه مورده الخاص، وإما أن يشمله بعمومه أو إطلاقه أو مناسباته. هذه الروايات تتكلم عن الجائزة مطلقا، فهي لا تتكلم عن خصوص جوائز السلطان. تمام؟ طيب. وإنما تشمل جوائز السلطان بعمومها أو إطلاقها. صحيح؟ صح؟ ولكن هذه الروايات الدالة على وجوب الخمسة في الجائزة ليست على نسق واحد، بل بعضها بلسان الجائزة وبعضها بلسان جائزة الإنسان للإنسان وبعضها بلسان الجائزة التي لها خطر، فهي ليست على نسق واحد. اختلاف هذا النسق يكشف عن أن النكتة لابد من تنقيحها. ما هي النكتة؟ لاحظتم إن لم تنقح النكتة لإيجاب الخمس في هذه الجوائز، هذا أولا. ثانيا، من الواضح أنه لابد من حمل هذه الروايات على الزائد على المؤونة، وبالتالي لا تنفعنا في المقام أبدا. ليش؟ لأنه من الواضح البديهي في الفقه أن الشيء الواحد لا يخمس مرتين، مرة بعنوان الجائزة ومرة بعنوان الفاضل عن المؤونة. صح؟ يخمس مرتين المال؟ لا يخمس مرتين، لوضوح ذلك في الفقه. فإذا حملناها على الفاضل عن المؤونة لم تدل على المدعى، لأن المدعى هو استحباب الخمس مطلقا، فضل عن المؤونة أو لم يفضل عن المؤونة. واضح يا أخوان الإشكالات التي يمكن أن تتجه في المقام؟ نعم، واضح إن شاء الله شيخنا؟ شيخنا واضح. ننتقل الآن إلى الأمر الثالث من الأمور الرافعة للكراهة، أو قيل بكونها رافعة للكراهة. قال: ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الإمام الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم، ومن غير هذا الخبر من الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام، لاحظ، أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة. إذن الأمر الثالث أن يكون هناك مصرف أهم بنظر الشارع، مصرف أهم من الاجتناب عن الشبهة، فترتفع كراهة أخذ المال من الجائر باعتبار هذا المصرف الأهم. واضح إن شاء الله؟ الورد معنا هذه الرواية وردت، تقدمت، هي صفحة 170. في هذه الرواية كان هارون الرشيد قد أعطى الإمام عليه السلام خلعا وبدرتين من دنانير، فقبلها الإمام وعلق: لولا أني أرى من أزوجه بها بهذه المصاري وكذا من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. فالإمام جاء يعتذر، الإمام يعتذر، ليش قبلها؟ يقول: هناك محامل لهذا الاعتذار، إذا فهمنا هذا الاعتذار وحملناه على هذا المحمل وهو أن هناك مصلحة أهم، يعني هناك مفسدة في أخذ مال من شخص غير متورع، وهناك مصلحة في تزويج العزاب، مصلحة تزويج العزاب أهم من تلك المفسدة، فقدمها الإمام لأجل أهمية المصلحة على المفسدة. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ الآن يبرز احتمالا آخر في اعتذار الإمام الإمام الكاظم في رواية عنه. هذا الاحتمال ماذا؟ يبطل الاستدلال بالرواية على أنها ترفع الكراهة من باب التقديم المصلحة الأهم. ما هو هذا الاحتمال؟ يقول ويمكن أن يكون اعتذاره، يعني يمكن أن يكون الإمام عليه السلام اعتذر وأوضح أنه ليش أخذها وليش لا يقبلها، إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها. يعني ليس من باب المصلحة، وإنما من باب المظالم المردودة. يعني يصبح المسوغ لارتفاع الكراهة في أخذ المال المشتبه، ما هو؟ صرفه في المظالم لا صرفه في المصلحة. وبالتالي هذا إما أمر رابع رافع للكراهة أو لا كما هو الأرجح ليس أمرا رابعا، وإنما هذا إشكال على استفادة الأمر الثالث الرافع للكراهة. الأمر الثالث ماذا كان؟ صرفه في مصلحة. لما فهمنا الرواية بفهم آخر لم تعد الرواية دالة على أن صرفه في مصلحة يكفي رفع الكراهة. واضح؟
شيخ لكن هذه الصفة ما بتحتاج كون الدافع اللي هو السلطان دافع للمال بقصد رد المظالم.
إيه طبعا سنشكل عليه هذا، ولكن الآن نحن حتى نفهمه. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ إذا كان المراد من الاعتذار الإمام أنه لا يصرفها إلا في المظالم المردودة، حينئذ يجب أو ينبغي أخذها ثم صرفها في مصارفها. متى يجب؟ إذا كان المأخوذ معلوم الحرمة يجب أخذها لتصرف في مصارفها. متى ينبغي؟ إذا كان المأخوذ محتمل الحرمة ينبغي. واضح؟ يعني شو صار عندنا؟ الأمر الثالث مما ترتفع فيه الكراهة، كل مصلحة أهم من مفسدة أكل مال الجائر المشتبه الحرمة. واضح؟ و الإشكال على ذلك بأن الرواية لها محمل آخر. لكن إنصافا يا أخوان، مثل كان عم يحكي السيد ومثل ما الشيخ علي منذ قليل تكلم، إذا رجعنا إلى الرواية وقرأناها مجددا لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب، هو ليش رد المظالم موردها عزاب آل أبي طالب بس ولا تزويج العزاب من المؤمنين؟ تزويج العزاب من المؤمنين صح ولا؟ صح ولا
التزويج نفسه ليس
تزويج لنفسه
حتى لمطلق العزاب
لاحظوا يا أخي من المؤمنين. ليش الإمام يخصها بعزواج عزاب آل أبي طالب؟ تخصيصها بعزاب آل أبي طالب لا يبعد أن يكون قرينة واضحة على أنه ليس المراد مسألة رد المظالم، في خصوصية بالجماعة بهؤلاء لأن لا ينقطع نسله. واضح؟ مضافا إلى أن قوله عليه السلام لولا أني أرى، لاحظتم؟ لولا أني أرى من أزوجه من عزاب آل أبي طالب، هذا ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن المصلحة الداعية لقبول المال هو ذاك. يعني لأنه سيصرفها في تزويجهم، في تزويج عزال آل أبي طالب، هو أنهم عزاب ومن آل أبي طالب، لا أنهم من آل أبي طالب فقط ولا أنهم عزاب فقط. فاجتماع هذين الأمرين هو الداعي لقبول المال ولأخذ المال. إذا كان اجتماع الأمرين هو الداعي لقبول المال وهو الداعي لأخذ المال بعد، لا يمكن حملها على رد المظالم. واضح إن شاء الله؟
شعرني هذا الحين لو لا تفيد الوجوب أنه الإمام باعتبار أنه وجوب الأخذ
لا لا تدل على وجوب الأخذ،
هذا أيضا داخل ضمن
إشكال على الاستدلال. نعم لولا لا تدل. المتحصل من كل هذا يا أخوان، أصل الكراهة، أصل كراهة أخذ المال المشتبه المحتمل أن فيه حرام لم تثبت إلا بنحو حسن الاحتياط كما قلنا، والأمور الرافعة للكراهة أيضا لم تثبت، وهن على وهن. يقول بعد ذلك: وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة والمتفق عليه من صورها صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا، الصورة الأولى، أو العلم بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، يعني الحالة الأولى من الصورة الثانية، أو شبهة محصورة ملحقة بغير المحصور اللي هي مورد الخروج عن محل، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهي ملحقة بالحالة الأولى من الصورة الثانية. واضح إن شاء الله؟ نأتي الآن إلى الحالة الثانية من الصورة الثانية. ما هي الحالة الثانية من الصورة الثانية؟ هي حالة ما لو. سيدنا الصورة الثانية ماذا كانت؟ أن أنتم كنت ما كنتوا عليهم هولي، أخذت درس كامل بس شرح الصور، إذا بقرأ الصور الأربعة، هي التي يعلم بأن هناك حرام في ماله، ولكن لا يعلم لا إجمالا ولا تفصيلا أن المأخوذ حرام. هو يعلم إجمالا أن في مال هذا الشخص حرام. هذه الصورة إلى حالتين: الحالة الأولى اللي كنا عم نحكي عنها هي حالة الشبهة غير المحصورة، أو ما يلحق بالشبهة غير المحصورة. الحالة الثانية الآن هي حالة الشبهة المحصورة، يعني أموال الظالم بالنسبة لي شبهة محصورة، وأنا أعلم أن في أمواله حرام، مش أعلم بأن المأخوذ حرام، لا لا لا، المأخوذ شيء والذي في ماله شيء، يعني المأخوذ طرف لشبهة محصورة. لاحظتم؟ أفرض أنت تعلم بنجاسة أحد هذه الثلاث أو غصبية أحد هذه الثلاث وأخذت هذا، هذا غير معلوم الحرمة تفصيلا، ولكن هذا طرف لعلم إجمالي بشبهة محصورة منجز. واضح؟ بطبيعة الحال ماذا ستكون القاعدة؟ وجوب الاحتياط بالاجتناب عمال الظالم، وبالتالي ما أخذ منه شيء، علم إجمالي منجز بقى. صحيح؟ في نقاش في هذا على مستوى يعني فهمه الصورة يمكن أن تصور بطريقة أخرى، عندما أقول شبهة محصورة يقول المصنف: وإن كانت الشبهة محصورة، مش محصورة مطلقا بحيث، كلمة يخرج ماذا؟ مورد الخروج عن محل الابتلاء، بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع، ليه؟ لقابلية تنجيز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا. كيف يتنجز التكليف كما ذكرنا عند الشيخ الأنصاري على مبانيه؟ أولا كون تكليفا منجزا على كل تقدير، صح؟ ثانيا تعارض الأصول في الأطراف، هذا عند الشيخ الأنصاري. هذا أمرين. طيب نأتي إلى الشبهة المحصورة. إذا وضعت يدي، ما دامت شبهة محصورة يعني داخلة في محل ابتلاء حكم، إذا وضعت يدي على أي طرف من الأطراف وافترضت أن المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف، يتنجز علي أو لا يتنجز؟
يتنجز.
إذا أردت أن أجري الأصل المؤمن في طرف، ألا يعارضه جريان الأصول المؤمنة في بقية الأطراف؟
يعارضه.
بس على
رغم
متأخرين
هاي
جريان الأصول.
إيه طبعا. ماذا؟ فإذا لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا. عند الشيخ الأنصاري تعارض أصول في الأطراف. لا الشيخ الأنصاري العلم مع تعارض أصول في الأطراف. في الكفاية إن شاء الله سيأتي معكم في القسم الثاني عندما يصل إلى العلم الإجمالي هو على الرسائل. ولذلك يناسب كثيرا من يكون غير مشغول بدراسة كثير من الكتب أنه يدرس هذا المقدار من الرسائل أو يطلع عليه ولو بمباحثة أثناء دراسته في الكفاية، أثناء الدراسة في الكفاية.
بين الجزء الأول والجزء الثاني عادة ما يدرسون الرسائل،
إما يدرسون الرسائل أو لا، أنت أثناء راجع الرسائل، راجع الرسائل أنت. لأن الكفاية نحن نتكلم في المكاسب ولكن كفائدة، الكفاية في جزئها الأول هو ناظر إلى مطارح الأنظار والفصول والقوانين وبمقدار إلى هداية المسترشدين والميرزا حبيب الله الرشدي البدائع، وأحيانا إلى المحقق النهاوندي. نعم. في القسم الثاني من الرسائل هو فقط ناظر إلى، في القسم الثاني من الكفاية هو ناظر فقط إلى الرسائل، فقط إلى الرسائل، ما عنده شغل إلا شيخ الأعظم. هو حاط أمامه إذا تنفس بحرف يعلق عليه إيجابا أو سلبا. فالمناسب في القسم الأول أن يطلع الواحد الطالب عادة على تلك الكتب القديمة ويراجعها ويتعود عليها، والمناسب في القسم الثاني أن يضع أمامه الرسائل لسه في مباحثة بدرس آخر بكذا. مشكلة الرسائل أن الرسائل يا أخوان كالمكاسب، بحث موسع، لأنه بحث منضبط. لسه أنتوا خاصة عندما يعتاد الطالب على الكفاية بعد لا يعجبه شيء. ليش؟ لأن الكفاية بحث منضبط ببدايته بنهايته بحجمه، منضبط مضغوط ولكن منضبط. بحث الرسائل بحث متشعب، يحتاج له فوصلة طويلة ويحتاج وقت طويل. على أي حال، على الرغم من أن القاعدة تقتضي الاحتياط، فظاهر جماعة، مش واحد واثنين، جماعة، المصرح به في المسالك وغيره الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في هذه الشبهة المحصورة. صار عندهم استثناء عن قاعدة العلم الإجمالي، تنجيز العلم الإجمالي. قال في الشرائع: جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما لاحظ بعينها فهي حرام. هذه العبارة كيف تدل؟ سهو في المسالك بالأخير على الشرائع المسالك، ولكن نحن وهذه العبارة، هو المحقق في الشرائع ليش يقول إن علمت حراما بعينها؟ يعني يريد هذه بعينها يأتي بها تسلية؟ لا، يأتي بها لنكتة، قيد احترازي. هذا الحرام في مقابل بعينها ماذا يكون؟ علم إجمال. واضح؟ ونحوه من عن نهاية الإحكام للعلامة والدروس وغيرهما. قال في المسالك: التقييد بالعين، شوف صاحب المسالك، إشارة إلى جواز أخذها، لاحظ، وإن علم أن في ماله مظالم. هدي وإن علم أن في ماله مظالم يعني علم إجمالي، ولكن شوف التعليل أنت كما هو مقتضى حال الظالم. يعني الظالم عادة حاله أن في ماله مظالم، لاحظ. ولا يكون حكمه، حكم ماذا؟ حكم حكم الأخذ مع العلم أن في ماله مظالم، حكم المال المختلط بالحرام. يعني هذا لا يكون ما حكمه حكم الحرام، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام. نحن إذا كان عندنا مال نقطع باختلاطه في الحرام وغير متميز، ألا يجب الاجتناب؟ في وجوب الاجتناب الجميع، ليش لا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام؟ هي هذه التي ستحير العقول للنص على ذلك. المشكلة أنه ما هو هذا النص يا أخي؟ انتهى كلامه، رفع المقام. شنو هذا النص؟ أين هو هذا النص الذي يجوز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة؟ لا ندري. إسا المحقق للكتاب واضع النص في المجلد 12 صفحة 156 من الوسائل. طلعوا هذا النص جزء 12 صفحة 156 حتى نرى في نص خاص، لأنه بحسب الظاهر لم يتضح حتى بعد طول المدة التي سنمشي فيها مع هذا المطلب. فهرست المطلب الذي سيأتي معنا يا أخوان، أن المصنف سيتكلم على طبق القاعدة في البداية، مقتضى القاعدة ما هي، ما هو، ثم سيذكر النصوص التي يمكن أن تكون هي مرادة هؤلاء الأعلام. وسائل يعتمدون على نسخة العشرين مجلد، في الإرجاعات على نسخة العشرين مجلد. نعم، بحسب الظاهر النص هو مصححة أبو المغرب. أمر بالعامل، اتفضلوا. أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم أخذها، قال نعم، قلت وأحج بها، قال نعم وحج بها. هذا الحديث الثاني. الحديث الأول صفحة 156 ما هو؟
الحديث الأول في نفس الباب؟
نعم نعم، نفس الصفحة.
عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم؟
نعم.
أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليه، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنأ عليه الوزن.
نعم، بحسب الظاهر هذان الخبران هما الخبران المقصودان، وسيأتي التعرض لهما مفصلا. الكلام يا أخوان أنه على طبق القاعدة، هل يوجد، هل يمكن أن يكون هناك خبر يشكل استثناء عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي أو لا؟ هذه اللي نناقشها نحن اليوم في البداية. في الحقيقة قاعدة منجزية العلم الإجمالي قاعدة عقلية، صح؟ غير قابلة للتخصيص. وإنما الذي يحصل في كل الموارد التي يجوز فيها ارتكاب بعض الأطراف، الذي يحصل أن موضوع القاعدة لا يكون متحققا. يعني أضرب لكم أنا مثال. مثلاً من الموارد التي تسقط فيها المنجزية ويجوز فيها الارتكاب وجود حالة سابقة مثلا لأحد الأطراف، مش هيك؟ مش وجود حالة سابقة لأحد الأطراف مع وجود حالة سابقة لأحد الأطراف، ماذا سيحصل حينئذ؟ الذي سيحصل أن هذا الطرف اللي به حالة سابقة سيجري فيه أصل حاكم على أصالة البراءة فينجز. أفرض أن له حالة سابقة، أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وأحد الإناءين حالته السابقة هي النجاسة، جيد؟ فأنا أستصحب النجاسة في هذا وأرتكب ذاك، حلال بلا، صحيح؟ ليش؟ لا لأن هذا استثناء متصل من قاعدة منجزية العلم الإجمالي، بل لأن هذا المورد شرط المنجزية غير متوفر فيه، شرط المنجزية غير متنجز فيه، غير متوفر فيه، لأن الأصول لا تتعارض في الأطراف، باعتبار أن هذا الطرف اللي فيه استصحاب منجز لا يجري فيه الأصل المعمم، صحيح؟ كل موارد سقوط المنجزية يسقط فيها شروط المنجزية، يعني الموضوع يتغير. ما عندنا قاعدة فيها شروط المنجزية ومع ذلك تسقط المنجزية، هذا مستحيل، صح ولا مستحيل أو غير مستحيل على الكلام الموجود عندهم؟ هل يعقل الترخيص في بعض الأطراف أم يستحيل ثبوتا؟ وهل أن المحذور هو محذور إثباتي؟ تتذكرون المطلب صح أم لا؟ هناك بحث سيد شيء طرحه في الحلقة الثالثة بينه وبين المشهور، الترخيص في ارتكاب تمام الأطراف أو بعض الأطراف هل هو لأجل محذور ثبوتي أو لأجل محذور إثباتي؟ شاك؟ صح أو لا؟ هل هو لأجل قبح الترخيص في المعصية أم لا؟ هو لأجل نكتة عقلائية إثباتية أن الغرض اللزومي لا الغرض الترخيصي لا يتقدم على الغرض اللزومي، تذكرون هذا المطلب؟
بداية الحلقة،
إيه بداية الحلقة الثالثة، تذكرون هذا المطلب؟
سيد الشيخ قال بأنه ما ممكن ثبوتا ممكن لكن إثباتا
نعم، أقول إذا كان ثبوتا الترخيص ممكن فكلام الجماعة له مجال، صحيح؟
لكن الناس قاعد يقول
غاية ما في الباب أنه عندما يقول النص هذا النص سيدخل في معادلة تعارض في الأطراف، يعني هذا النص سيكون معارضا بماذا؟ بتلك النصوص الدالة على الإباحة في بقية الأطراف، صحيح؟ والغرض الترخيصي لا يكاد يزاحم الغرض اللزومي، الغرض اللزومي في وجود المعلوم بالإجمال، الغرض الترخيصي في هذا النص، صح ولا؟ لنرى، فإذا هي القاعدة واضحة الفكرة التي أقولها؟ الآن ماذا يقول الشيخ؟ يقول أقول ليس في أخبار الباب، أي باب؟ باب جواز السلطان، ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة. شو أخبر قصده حاكما هنا؟ هل مقصد الشيخ الحكومة الاصطلاحية بهذا العبارة؟
صحيح.
الحكومة الاصطلاحية صحيح. لا، لأن الخبر إن كان هو رافع لموضوع الاحتياط تعبدا، تمام؟ نعم بالتعب، بل هي مطلقة. ما هي المطلقة؟ الأخبار أو القاعدة؟
الأخبار مو القاعدة حتى يكون الخبر حاكم عليها،
إيه بل الأخبار مطلقة أو القاعدة مطلقة؟
تكون قاعدة،
لا القاعدة بالأخير
مطلقة.
بل الأخبار، لاحظوا يا أخوان، الحكومة هي تخصيص بس مش بجانب الحكم، في جانب الموضوع كما تقدم معكم في الأصول في الحلقة الثالثة، هذه النقطة تتضح، يعني الحكومة هي تخصيص، نقطة روحها تخصيص غير ما في الباب، تخصيص مش بعقد الوضع، مش بعقد الحمل، بعقد الوضع، شايف؟ يعني مش بجانب الحكم، بجانب الموضوع، شايف؟ وهي روحها تخصيص الحكومة، مردها إلى شيء واحد تخصيص، ولكن عبر الموضوع لا عبر الحكم. طيب إذا كان التخصيص فالأخبار التي ستكون حاكمة على قاعدة الاحتياط لابد أن تكون تبين، تتكلم عن مورد خاص، تخرجه عن قاعدة الاحتياط. واضح؟ مع أننا إذا ذهبنا إلى الأخبار التي يمكن أن تخرج شيئاً عن قاعدة الاحتياط وجدناها مطلقة، يعني بل الأخبار التي قد يدعى حكومتها على قاعدة الاحتياط لا قابلية فيها للحكومة، بل هي مطلقة من قبيل كل شيء لك حلال أو كل فهو حلال فهو حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه، أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال لك فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. واضح وضحت الفكرة أو لا؟ أكرر؟ نعم. أريد أن أقول هكذا، الأخبار النص المخرج للمورد عن باب الاحتياط إذا كان سيخرجه فإنه سيخرجه بطريق الحكومة، تمام؟ والحكومة هي بالأخير الحكومة تتحدث عن مورد خاص، صح ولا؟ فإذا كانت تتحدث عن مورد خاص فبطبيعة الحال سيكون الحديث والكلام أخص من أخبار الاحتياط، صح ولا؟ مع أننا إذا رجعنا إلى الأخبار التي يمكن أن تكون مخرجة للمورد عن قاعدة الاحتياط وجدناها مطلقة، وبالتالي لا قابلية فيها للحكومة على قاعدة الاحتياط. واضح؟
باعتبار إطلاقها.
نعم. واضح هذا؟ وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك. إس التعبير هنا.
بس إنه هذا الضمير يرجع على
إلى أخبار الباب.
إلى أخبار الباب.
نعم نعم.
شفنا بس سؤال عن ذاتي بالهذا يعني قبل دخولنا.
إيه تفضل.
عبارة سابقة. شو استفدنا من عبارة شهيد الثاني في مشروع محصور؟
هذا غير واضح. هي إشكالية هنا. وسيأتي معنا في الصفحة 181 من المطلب، يعني بعد 7 صفحات 6 صفحات، توجيه الشيخ الأنصاري لعبارتهم على أنهم يقصدون مورد الخروج عن محل الابتلاء أو شبه غير المقصود.
بس إنه هذا كانت شبه غير مقصورة.
لا نحتاج إلى النص، هي المشكلة سنأتي نشرح هناك.
بحثهم
هو التعليل بالنص، هذا قرينة على أنه يريد شبهة محصورة. شبهة غير المحصورة ما تحتاج نص.
واضح إنه
هذا. فهي مسألة مشكلة من هذه الجوانب، فأنا لا أريد أن أدخل فيها عرضا، نمشي فيها بالتدريج، وعند كلما وصلنا إلى موضع ننبه أن صرنا هنا وسيأتي هنا في الأخير نلم كل الفكرة. وإلا إذا نذكر كل الفهرس التفصيلي الذي سيأتي يشوش، حتما يشوش بالأخير بعد ما كذا نقول نحن مررنا كنا هنا وصلنا هنا وصلنا هنا وصلنا هنا. وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، يعني الأخبار الموجودة تقرر حكومة قاعدة الاحتياط عليها لا العكس. طبعا هنا هذا التعبير صار مثاراً للجدل، إنه وين تقرر ذلك؟ ما أحد قال أن قاعدة الاحتياط حاكمة، قالوا قاعدة الاحتياط مانعة من الجريان، ما أحد قال حاكمة. ولذلك تجد مثل الميرزا الإيرواني علق ب7-8 سطور على هذا التعبير حكومة. أنا أقول يا أخوان الأمر أسهل من ذلك، وإن كان خلاف الاصطلاح. أتصور الشيخ يعني يريد من الحكومة تقدم، بل وقد تقرر تقدم قاعدة الاحتياط على هذه الأخبار، على أخبار الحلم. واضح؟ فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، كالشبهة الغير المحصورة، شبهة غير المحصورة، أو المحصورة التي لم يكن كل محتملاتها مورداً لابتلاء المكلف، أو على أن يتصرف فيه الجائز بالإعطاء. هذا نكمله غداً إن شاء الله تعالى، غداً إن شاء الله تعالى نكمل هذا ونبدأ بالأخبار نقرأ الخبر الأول ونقرأ الخبر الثاني، يعني حضروا أنتم احتياطا إلى آخر الصفحة 177، وإلا هذه الخبر أبو ولاد هذا لا ينتهي غدا حتما، هذا سنعود إليه بعد غد بالتفصيل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله. هذا من المواضع المربكة المتعبة، أنه القواعد والصناعة و في مكان، وتجد أن كلماتهم مخالفة للصناعة، فماذا نصنع حينئذ؟
نضرب بالوصول على رفض الجدار.
المشكلة هذا الوصول يعتني على نكات عقلية.
الكبريات يسمون بالوصول يجون هنا كل قريمة تحت مقام التهديد ومشي، مفهوم شرط ماله مفهوم.
هذا أمره سهل.